بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنكمل أيها الإخوة ما تبقى معنا من بعض أحكام صلاة الوتر. فمن المستحبات في صلاة الوتر أن يختم المصلي قيامه في الليل بصلاة الوتر، وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وجاء هذا في أحاديث كثيرة أيضا في الصحيحين، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح صلي ركعة واحدة توتر لك ما قد صليت. فالوتر المستحب أن تجعله آخر صلاتك، هذا هو المستحب. ولهذا مثلا في صلاة التراويح أو القيام، إذا كان المسلم يعرف من نفسه أنه سيصلي بعد صلاة التراويح، ف ممكن أن يصلي مع الإمام الوتر، يوتر مع الإمام ثم ينصرف إلى بيته يصلي ركعتين ركعتين كما عرفنا. لكن المستحب أن يجعل آخر صلاته بالليل وترا، فيمكن إذا صلى الإمام ركعة يقوم يشفع هذه الركعة فبعد سلام الإمام فيجعلها ركعتين، ثم إذا قام يصلي يصلي ركعتين ركعتين ويختم بالوتر، هذا أفضل. وإن صلى الوتر مع الإمام ثم رجع إلى بيته وصلى ركعتين ركعتين لا يوتر. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا من باب الاستحباب وهذا هو الأفضل. وإذا هذا قول عامة أهل العلم وهو مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يستحب بعد الوتر أن تصلي. يعني لابد أن نفرق بين المسألة الماضية وهذه المسألة. نحن قلنا الذي ما يدري يقوم أو لا يقوم فقال أنا أوتر قبل أن أنام ثم إذا قمت سأصلي، هذا طيب. لكن أن يتعمد المسلم بعد أن أوتر في آخر الليل أن يزيد فيصلي ركعتين أو أكثر فهذا غير مستحب. فمثلا إنسان صلى الوتر ختم صلاته ثم كان عنده وقت ربع ساعة وصلى الليل من قبل وختم بالوتر، فهل يقال له يستحب لك أن تصلي ركعتين أو أكثر؟ لا، هنا تجلس تستغفر الله تذكر الله، ما دمت صليت الوتر وجعلت هذا في آخر صلاتك فلا يستحب أن تزيد على هذا. فهذا قول الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم. ووردت الإخوة بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس، لكن أكثر هذه الأحاديث ضعيفة. وثبت هذا في صحيح مسلم من حديث عائشة قالت: ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا. انتهى من قيام الليل والوتر، صلى تسع ركعات. قالت: ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك إحدى عشرة ركعة. فحسبت الركعتين بعد السلام وهو جالس من قيام الليل. فهاتان الركعتان الإشكال فيهما أن هذه الرواية في مسلم، جاء نفس الحديث عند أبي داود لكن فيه أنه صلى هاتين الركعتين وهو جالس قبل الوتر ثم أوتر، فالرواية فيها اختلاف. ولذلك الإمام مالك أنكر هذه الرواية. والإمام أحمد سئل عن هذا فقال: لا أفعله ولا أمنع ولا أضيق على من فعله. فهذا يدل على أنه ما ثبت عنده شيء صحيح واضح في هذه المسألة أن يصلي ركعتين وهو جالس، فقال لا أفعله ولا أضيق على من فعله، لأنه جاء في بعض الروايات، لكن عرفنا أكثرها ضعيف، وحتى التي في مسلم فيها اختلاف. ولهذا قال النووي رحمه الله: هذا الحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين بعد الوتر بيانا لجواز الصلاة بعد الوتر، فقط من باب الجواز، وإلا السنة أن تختم قيام الليل بالوتر. قال: ويدل عليه أن الروايات المشهورة في الصحيحين عن عائشة مع رواية خلائق من الصحابة رضي الله عنهم في الصحيحين مصرحة بأن آخر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل كانت وترا، وذكر كثيرا من الأحاديث. ثم قال: فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه كان يداوم على ركعتين بعد الوتر؟ وإنما معناه ما ذكرناه أولا من بيان الجواز. قال: وإنما بسطت الكلام في هذا الحديث لأني رأيت بعض الناس يعتقد أنه يستحب صلاة ركعتين بعد الوتر جالسا ويفعل ذلك ويدعو الناس إليه. وشدد الإمام النووي رحمه الله قال: وهذه جهالة بالأحاديث الصحيحة وكلام العلماء فيها، فاحذر من الاغترار به. المهم يعني جاءت روايات، لكن كما عرفنا أكثرها ضعيف وفيها اختلاف، وهي خلاف المشهور من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالمستحب أن تختم صلاتك بالوتر. ثم في صلاة الليل والوتر يستحب لك أن تختم صلاة الليل بركعتي الشفع، تقرأ فيهما بالأعلى والكافرون، ثم تقرأ في الوتر بقل هو الله أحد. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الوتر بسبح ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. ورواه أحمد والنسائي. وهناك روايات فيها أنه كان يزيد على قل هو الله أحد فيقرأ المعوذتين، يعني يقرأ قل هو الله أحد والفلق والناس، ولكن هذه الروايات الأقرب أنها لا تثبت، ولهذا ضعفها أبو حاتم في كتاب العلل، ضعف يعني بعض الأحاديث الواردة في هذا، وكلها يعني فيها كلام وفيها ضعف. قال ابن حجر عن العقيلي رحمه الله: حديث ابن عباس وأبي بن كعب بإسقاط المعوذتين أصح. فالصحيح من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ قل والله أحد فقط في ركعة الوتر. وتأمل كيف يختم النبي صلى الله عليه وسلم يعني قراءته بهذه السور التي هي سور الإخلاص والتوحيد لله: سبح اسم ربك الأعلى، جمعت مقاصد القرآن والدين والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة وتزكية النفوس والتوحيد، وقل يا الكافرون هي سورة الإخلاص العملي لله، التبرؤ من عبادة غير الله، وسورة الإخلاص فيها التوحيد العلمي، قل هو الله أحد الله الصمد، فيها وصف الله تعالى بالكمال والعظمة. فما أجمل أن يختم المسلم يعني صلاته بالليل بهذه السور. ثم هل يستحب القنوت في الوتر؟ هذه مسألة فيها يعني خلاف واسع بين أهل العلم، وعند الحنابلة هذا أوسع المذاهب أنه يستحب في جميع السنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يداوم عليه، فأحيانا تترك وأحيانا تقنت حتى ما تجعل القنوت كأنه واجب. فالقنوت مستحب في جميع السنة، وجاءت بعض الآثار عن الصحابة في هذا. الإمام أحمد ذكر أنه لم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر، وإنما الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في قنوت الفجر في النوازل. أما القنوت في الوتر جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، جاء عن عمر رضي الله عنهما أنه قنت 6 أشهر في الوتر، صحبه الأسود قال: صحبت عمر 6 أشهر فكان يقنت في الوتر. هذا رواه بن نصر في كتابه مختصر قيام الليل، وأيضا ورد هذا عن ابن مسعود أنه كان يقنت في السنة كلها، وكذلك ورد عن علي، والآثار فيها اختلاف يعني في هذا. فهذا مذهب الحنابلة أوسع المذاهب. عند الحنفية أنه واجب في السنة كلها، وخالف صاحب أبي حنيفة إمامهم فقالوا هو مستحب وليس بواجب، يعني وافقوا الحنابلة قالوا مستحب في السنة كلها. وعند المالكية أنه مكروه مطلقا لا يقنت في الوتر عندهم، وعند الشافعية ورواية عند المالكية أنه يستحب في النصف الأخير من رمضان فقط، يعني قالوا القنوت في الوتر فقط في النصف الأخير من رمضان، من 15 رمضان إلى آخر رمضان فقط، أما السنة كلها ما تقنت فيها في الوتر. هذا عند الشافعية ورواية عند الحنابلة. وهناك وجه عند الشافعية أنه يقنت في السنة كلها، فوافقوا أيضا يعني الحنابلة في هذا، الله أعلم. يعني لأنه ثبت عن بعض الصحابة يعني أنه كان يقنت في النصف الأخير من رمضان، وبعضهم وجه هذا كما قال الزهري رحمه الله، كما نقله بن نصر في كتاب قيام الليل، قال الزهري كانوا يلعنون الكفرة في النصف، يعني يقولون اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك، هذا كان في النصف من رمضان، أما أصل القنوت فكان مشروعا موجودا. وذكر بن نصر عن سعيد بن جبير أنه سئل عن بدء القنوت في الوتر، فذكر أن عمر رضي الله عنه بعث جيشا فأصيب هذا الجيش، فأمر عمر بالدعاء على الكفار في النصف الثاني من رمضان، والله أعلم. يعني هذه آثار ذكرها بدون أسانيد، والله أعلم. فالمسألة هذه ما يضيق فيها، فالقنوت دعاء، وما دام أنه ثبت عن بعض الصحابة أنه قنت في الوتر في غير رمضان، فالمستحب أنه يقنت أحيانا في الوتر ويترك أحيانا. هل القنوت يكون قبل الركوع أو بعد الركوع في الوتر؟ الذي عليه أكثر الصحابة رضي الله عنهم أن القنوت يكون بعد الركوع. قال البيهقي رحمه الله ورواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ فهو أولى، وعلى هذا درج الخلفاء الراشدون. وهذا جاء عند أبي شيبة عن أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما، وأيضا في أثر عمر لما أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس قال وكانوا يلعنون الكفار في النصف من رمضان. ثم في الحديث بعد أن ذكر الدعاء قال ثم يكبر ويهوي ساجدا، معناته أن كان يقنت بعد الركوع. فهذا الذي عليه أكثر الصحابة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة أنه يقنت بعد الركوع، لكن يجوز أن يقنت قبل الركوع، يجوز أن يقنت قبل الركوع كما هو عند الحنفية، لأنه جاءت آثار أيضا عن الصحابة، جاء عن ابن مسعود وجاء عن عمر أيضا أبي موسى وعن علي وابن عباس كانوا يقنتون قبل الركوع. وإذا قنت قبل الركوع ثبت عن ابن مسعود وكذلك هذا جاء عن عمر أنه كان يكبر، كانوا يكبرون يعني بعد أن يقرأ الفاتحة وقل والله أحد يقول الله أكبر ويرفع يديه ويقنت يدعو ثم يقول الله أكبر ويركع. فانتبه إذا صليت خلف إمام مثلا على مذهب الأحناف وبعد أن قرأ والله أحد قال الله أكبر لا تركع، لا تستعجل، ويقول الله أكبر ويرفع يديه، وهذا ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه، فهذا كله جائز والله أعلم. وجاء حديث أبي بن كعب في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر قبل الركوع، لكنه ضعيف، أعله أبو داود وغيره، والإمام أحمد قال لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر. طيب إذا قنت في الوتر ماذا يقال في الدعاء؟ هناك الحديث المشهور حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت. انظر إلى الدعاء، دعاء جامع، اللهم اهدني في من هديت، هذه أعظم نعمة، نعمة الهداية. اللهم اهدني في من هديت. وإذا كان الإمام طبعا يصلي بالناس يقول اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فهذا الدعاء الإخوة جاء في حديث الحسن. حديث الحسن اختلف رواته في لفظة في قنوت الوتر، فرواه شعبة بلفظ كان يعلمنا هذا الدعاء، أن الحسن بن علي حفيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء فقط بدون أن يخصه بقنوت الوتر. وهذه الرواية أرجح لأنها رواية شعبة، الذين خالفوا شعبة هم في درجة نازلة في الحفظ والإتقان كأبي إسحاق السبيعي مدلس وابنه يونس بن أبي إسحاق، فرواية شعبة هي المعتمدة. ولذلك البزار وابن خزيمة رحمهم الله ذكر أن الصحيح في هذا الحديث أنه مطلق لا يتعلق بقنوت الوتر، ورجحوا رواية شعبة، وهذا أقرب بالنظر إلى رواة الحديث. لكن هذا الدعاء أصبح مشهورا بين المسلمين أنه يقال في القنوت، بل لعله مشهور أيضا عند السلف أنهم استحسنوا هذا الدعاء في الوتر، كما جاء عن سفيان رحمه الله أنه قال كانوا يستحبون، كما ذكره بالنصر في قيام الليل، قال سفيان كانوا يستحبون أن يجعلوا في قنوت الوتر، وذكر دعاء اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. ثم قال وهذه الكلمات اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت إلى آخره، فذكر أن هذه الكلمات كان السلف يستحبونها، فلا بأس يعني من أن يقول هذه الكلمات الواردة في دعاء الحسن. وهذا استحبه الإمام الشافعي رحمه الله، واستحب الإمام مالك أن يقول اللهم إنا نستعينك ونستغفرك. ودعاء القنوت دعاء مطلق، يعني هذه الأدعية التي ذكرناها واردة عن السلف، وكذلك ورد عن عمر أنه كان يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسولك، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم. فالقنوت دعاء مطلق، ولهذا لا يصح الإنكار على من دعا دعاء مطلقا وترك دعاء الحسن، مثلا دعاء الحسن بن علي اللهم اهدنا في من هديت. لو أن إنسان في الوتر دعا دعاء مطلق وما ذكر اللهم اهدنا في من هديت، بعض الناس قد يستنكرون يقول هذا ما دعا دعاء القنوت، كما عرفنا هذا دعاء مطلق، جاء في بعض الروايات كما قلنا في القنوت، لكن الأصح أنه مطلق. وكذلك لا يصح أن يقال نقتصر على هذا الدعاء فقط وما نحتاج أن نزيد عليه، لأن الصحابة رضي الله عنهم زادوا، وقال إبراهيم النخعي من التابعين ليس في الركوع ولا السجود ولا بين السجدتين ولا في القنوت شيء مؤقت، يعني هذه المواطن فيها الدعاء مطلق، قال إنما هو دعاء واستغفار. وأيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه كان يقول في قنوت الوتر اللهم لك الحمد ملء السماوات السبع وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، الذكر المعروف الذي يقال بعد الركوع. ولو أطال في دعاء القنوت فلا بأس، يعني قال عمر رضي الله عنه يقول أبو عثمان: صليت خلف عمر بن الخطاب فقنت، قلت كم؟ قال: مقدار ما يقرأ الرجل 100 آية. فانظر دعاء عمر بمقدار ما يقرأ الرجل 100 آية. ونزل ضيف عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: فقام من الليل وطال في القيام، قال: فمليت بين قراءته وبين قنوته فما أدري أي ذلك كان أطول. فهذا يدل على أن دعاءه كان طويلا. جاء عن إبراهيم النخعي أنه يكون قدر قراءة إذا السماء انشقت، فلما سئل أحمد عن هذا قال: هذا قليل، يعجبني أن يزيد. فيعني الدعاء في القنوت من الأدعية التي ترجى فيها الإجابة، لأن المسلمين يجتمعون في ليالي مباركة في شهر رمضان، يجتمعون على ذكر الله والتقرب إليه والصلاة، ولكل مسلم دعوة مستجابة في رمضان. فهذا الدعاء دعاء عظيم يكون أرجى للإجابة، والله أعلم. أطلنا عليكم اليوم، لكن خلاص نخليها. بقي معنا دعاء يقال في آخر الوتر قبل السلام، وكذلك إذا سلم من الوتر ماذا يقول. بقي معنا فقط دعائين، لكن نجعلهم إن شاء الله للدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.